أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام في نظرية سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه التي تمسك بها إلى أن لاحق بالرفيق العلى، وهو أن الوعد عبارة عن التعهد بتلفظ لفظ حين إرادة إبراز المعنى أو حين تفهيم المعنى. وفي بعض التعبيرات عكس جاء، كلما أراد تلفظ هذا اللفظ أراد تفهيم ذلك المعنى، لكن ذاك لم يأتي في مقام تحديد معالم النظرية، إنما جاء في مقام توضيحات. كيفما كان، هذه نظرية بعد ما اتضحت معالمها نحاول نقدم بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أنه لا ينبغي الخلط بين الدلالة والدليل. الدلالة يكون في باب التصورات، وكما فسر فيما تقدم، الدلالة هو حضور المدلول في الذهن حين تصور أو حضور الدال في الذهن، أو ينتقل الذهن من الدال، من تصور الدال إلى تصور المدلول. هذا عبارة عن التصور. والتصديق وهو يكون والتصديق هي عبارة عن ثبوت الشيء، عن إذعان بثبوت الشيء لشيء أو سلب الشيء عن شيء. والدليل يكون إثبات مدعى، بحيث لو لم يكن هناك دليلون لما كان للمدعى وجود أساس. فالدليل يثبت المدعى، القياس يثبت النتيجة، لا أن القياس والدليل دلالة على النتيجة على المدعى. والتصديق والتصور نوعان متباينان من الإدراك، فلا ينبغي أن يخلط أحدهما بالآخر. الدلالة في باب التصورات، والدليل في باب التصديقات. ونظرية سيدنا العظام مبنية على الخلط بين الدلالة والدليل، فهو يتخذ من الكلام دليلا على أنه أراد التفهيم، أو من هذا القضية دليلا على أنه يريد إفهام هذا المعنى المعين. فالنتيجة إنه هذا دليل على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى، وليس دلالة أو دالة على الكلام. وعلى هذا الأساس أشكل بعض أساتذنا العلام، وهو الشيخ كاظم محمد كاظم رضوان الله تعالى عليه، على الأخطل والاستشهاد بشعر الأخلت أخطل، وهو شعره إنما الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال هناك ذكر هذا الشعر كشاهد على كلام النفسي ونفساني الذي يقول به الأشاعرة، وأن الكلام اللفظي دال على كلام حقيقي وهو كلام النفسي ونفساني. بل هناك استشهد بذلك، فأشكل أستاذنا المعظم رضوان الله عليه أنه خلط بين الدال والدليل. نقول لا، أنه ليس خلطا من الأختل، إنما الخلط ممن استشهد بشعره، فهو يبحث عن الدليل. يعني اللسان هو الكلام، وهو لسان كناية عن الكلام، وهو لفظ مفيد كاستقم. هذا اللفظ مفيد دليل على العقيدة والإذعان الموجود في نفس المتكلم، مثل كلمة طيبة دليل على أنه المتلفظ مؤمن مسلم ونحو ذلك. يتبرأ من أعداء أهل البيت دليل على أنه محب لأهل البيت ومن شيعتهم. فعليه فلهذا الاستشهاد لهذا في غير محله، لا أن قوله أختل في غير محله كيفما كان. خلط بين الدليل والمدعى والدلالة لا ينبغي أن يحدث. وأيضا التصديق يتعلف من التصورات، فإذا قلنا زيد قائم فهناك تصور زيد وتصور قائم يترتب من ذلك مال إدعان مال التصديق. فلو قلنا إن دلالة لفظ زيد على معناه إذن يرجع إلى التصديق، ويكون هنا تصديقان أو ثلاث تصديقات، تصديق بلفظ زيد، تصديق بلفظ قائم، ثم تصديق منهما، ثم ننقل كلام إلى تصديق الطرفين، وأيضا يرجع إلى تصديقات ولا يبقى هناك تصورون. فكيف يتعلف التصور تصديق من صور؟ هذه كلها هذه محاذير ماذا ينشأ عن محذور أساسي واحد، وهو عبارة عن الخلط بين الدلالة والدليل. وعلى هذا الأساس نفينا نحن على هذا الأساس بينا نفينا الدلالة التصديقية، قلنا الدلالة منحصرة هنا في التصورية وهي دلالة فقط، وما نسب إلى العالمين إن صار مجال ربما نأتي بكلام العالمين في الإشارات وشرع إشارات، ونقول ما فهم من كلام العالمين غير واضح هذا الفهم عندنا، لعلهما يقصدان معنى آخر كيف ما كان. فنتيجة هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه ما قلناه في البحث السابق من أنه بل قضية شرطية وضع مقدم ينتج وجه التالي، وضع التالي استغفر الله، وضع التالي ينتج وضع المقدم، هذا إذا كان الكلام أنه كلما تلفظ كلما أراد أن يفهم هذا تلفظ بهذا اللفظ، ولكنه تلفظ فأراد هذا المعنى هذا إيش. وأما ولكذا هذه القضية التعبير عن الوضع جاء في كلام السيد على نهوين. النهو الأول وهو أن كلما أراد إبراز تفهيم قصد إفهام ونحو ذلك تلفظ المعنى، فعلى هذا الأساس القضية لا تنتج باعتبار هذا لا يكون التلفظ دليلا دائما على بل على التفهيم، بل يكون هذا رفع المقدم يكون دليلا على رفع التالي، وهو لا يقصد ذلك أصلا. نعم إذا عكسنا الكلام هذا كلما تلفظ أراد تفهيم المعنى وقد تلفظ فيثبت بذلك أنه أراد تفهيم المعنى، هذا صحيح، ولكن هذه الشرطية بهذا النحو لم تأتي في كلام السيد في مقام تحديد معالم نظريته، إنما جاء هذا في تعبير آخر. فعلى هذا الأساس لا يكون هذا الكلام منتجا أصلا، مضافا إلى أنه يشترط في الشرطية أن تكون لزومية، وكيف يثبت أن هذه لزومية نتكلم فيها إن شاء الله والحمد لله.